الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه هي رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 59، والتي بعنوان المفسر اللغوي والفقيه الأصولي العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه رسالة مع تفسير سورة الحجرات للشيخ رحمه الله تعالى في العاشر من شهر المحرم لعام 1435. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا تقدموا بين يدي الله، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الأول منها وهو أصحها وأظهرها، انتبهوا بقى، احنا يعني هذه الرسائل التي نختارها والأبحاث التي نختارها للعالم المترجم له نحاول أن نعالج عديدا من الأبعاد في حياته لنعرف رسوخ العالم والإمام من هؤلاء. فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لتقدموا، فيه العلماء التفسير ثلاثة أوجه. الأول منها وهو أصحها وأظهرها أنه مضارع قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهما، وهو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. ويدل لهذا الوجه مقدمة يعني، وهو اسم فاعل قدم الرباعي، واسم الفاعل هو المشتق هذا من الرباعي اللي هو القدم، يكون بالاتيان بالمضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يقال اسم فاعل يبقى مقدم. فقدم مقدم، يقال مقدم البرنامج، هذا اسم فاعل. طيب، واسم المفعول نفس اسم الفاعل لكن مع فتح ما قبل الآخر، أقول مقدم، فأقول مقدم البرنامج مقدمة البرنامج. فالمقدمة هذا اسم مفعول، والمقدم هذا اسم فاعل، وهو من قام بالفعل. هذا من غير الثلاثي اللي هو الرباعي أو الخماسي أو السداسي. أما من الثلاثي فاسم الفاعل، من الثلاثي على وزن فاعل، فأقول كاتب يبقى كاتب. واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، أقول كاتب مكتوب. كتب كاتب هذا اسم فاعل، كتب مكتوب هذا اسم مفعول، فقل هذا مكتوب اسم مفعول أي كتبه أحد، هذا كاتب أي هو الذي قام بالكتابة، هذا اسم الفاعل. فاسم الفاعل من الثلاثي، الفعل إما ثلاثي أو غير ثلاثي، الثلاثي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، واسم مفعول على وزن مفعول، كتب كاتب، كتب مكتوب. طيب غير الثلاثي، نأتي بالمضارع قدما، زحزح، اطمأن، استهدى، خماسي أو سداسي أو رباعي. فناتي بالمضارع قدم يقدم، ثم نأتي على حرف المضارع وهو الياء فنقلبها ميما مضمومة مو، ثم نكسر ما قبل الآخر مقدم. فمقدم البرنامج من قدمه، هذا اسم فاعل، والبرنامج المقدم اليوم للناس هو كذا، البرنامج المقدم، المقدم هذا اسم مفعول يعني يقع عليه التقدير، فهذا اسم ايه؟ مفعول، يقال مقدم. اذا ما الفرق بين المقدم والمقدم؟ مقدم بالكسر هذا اسم فاعل، مقدم اسم مفعول. ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة، يعقوب وأبو جعفر وخلف، هؤلاء الثلاثة متمم العشرة، والسبعة عاصم ونافع وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وحمزة ومن لا وابن كثير، هؤلاء سبعة، هؤلاء سبعة عن سبعة يتممهم العشرة اللي هو خلف ويعقوب وأبو جعفر. خلف العاشر، لأن خلف له رواية عن حمزة وله رواية منفردة، فيقال خلف العاشر بخلاف خلف بس. خلف بس هذا الراوي عن حمزة يروي عن حمزة خلف وإيه وخلاف، يروى عن حمزة خلف وخلاف، إنما خلف العشر هو من فرض برواية واحدة. قال لا تقدموا بفتح التاء والدال المشددة، لا تقدموا، وأصله لا تتقدموا، فحذفت إحدى التأين. يبقى الشيخ هنا قال الوجه الأول هو هذا، ورجحه أنه من إيه من مضارع قدم، تقدم اللازمة بمعنى تقدم، فيبقى ويدل عليه قراءة يعقوب لا تقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم. لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تتقدموا عندنا تاءان، تاء تاء لا تتقدموا، فهنا أضغمت التاء في الإيه، حذفت إحدى التاءين ودل عليها هذا لا تقدموا، لا تقدموا. نعم كذلك إيه ما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لما علمهم الصلاة قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا صلاتي، لتتعلموا صلاتي، لتعلموا، فتعلموا تقدموا، كل هذا كان أصله تتقدموا تتعلموا لتتعلموا صلاتي لتتقدموا كذا وهكذا. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعد، يبقى الأول الوجه الأول مضارع قدم اللازمة، اللازمة يعني إيه لازم ومتعدي؟ اللازم هو الذي يكتفي بفاعله فيتم الكلام بذلك. جلس علي، حضر محمد، فين المفعول؟ ما في مفعول، لأن الفعل هنا لازم، خلاص حضر محمد جملة كاملة تامة، دخل علي جملة تامة، هذا اسمه لازم، لازم يعني يكتفي بمرفوعه في إتمام معنى الكلام بالفاعل يعني، فلا يحتاج إلى مفعول، لأن الجملة الفعلية ركناها فعل وفاعل، وأما المفعول فقد يؤتى به ويكون ركنا إذا كان الفعل متعديا، ولا يؤتى به إذا كان الفعل لازما، هذا يقال لازم ومتعدي. طيب ولهذا مما فرقوا به بين الإيمان والتصديق في اللغة، الإيمان والتصديق في اللغة أن الإيمان لا يتعدى بنفسه إلا على بعض الأوجه في بعض المعاني، وأما التصديق فتعدى بنفسه، فأقول صدقته، أقول صدقته ولا أقول آمنته. نعم الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعد والمفعول محذوف لإرادة التعميم، وإحنا سبق معنا في قواعد السعد وغيره أن المعمول إذا حذف دل على الإيه؟ على العموم، أن المعمول والمفعول إذا حذف دل على المعمول، دل على العموم، لاحتمال بقى إرادة كذا وكذا 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 إلى آخره، فهو من من مضارع قدم المتعدي والمفعول محذوف لإرادة التعميم، أي لا تقدموا قولا. يبقى لا تقدموا هنا لا تقدموا ماذا؟ لا تقدموا ماذا؟ خذ بقى كل شيء، لا تقدموا قولا، لا تقدموا فعلا، لا تقدموا رأيا، لا أي شيء بقى، ها؟ لا تقدموا أحدا، لا كل شيء. فهو المفعول محذوف، فهو فعل متعدي، وفعل متعدي يحتاج إلى مفعول، لكن حذف المفعول لدلالة بلاغية ألا وهي إرادة العموم، لأن لو قال القائل لا تقدموا قولا لاحتمل أن يكون تقديم الفعل ليس محظورا، لكن لا تقدموا بين يدي الله أي لا تقدموا أي شيء، قولا فعلا كذا لا تقدموا قولا لا تقدموا فعلا، يبقى أي شيء. نعم، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. ولهذا حذف المعمول دال على العموم، حذف المعمول دال على العموم. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنها أجريت مجرى اللازم وقطع النظر عن وقوعها على مفعول، وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. ونظير ذلك قوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت، أي هو المتصف بالإحياء والإماتة ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول. الوجه الثالث أنه أيضا مضارع قدم وقدم المتعدي، فقدم المتعدي تحتاج إلى مفعول. في الوجه الثاني قلنا بأن حذف المفعول دالة العموم، هنا بقى قال إيه؟ قال لكنها أجريت مجرى اللازم، هي متعدية لكنها أجريت مجرى اللازم وقطع النظر بقى عن وقوعها على مفعول لها، كقوله تبارك وتعالى وهو الذي يحيي ويميت، لأن المراد أصل الفعل وهو الإحياء والإماتة دون وقوعه على المفعول، يبقى هو المتصف بالإحياء وهو المتصف بالإماتة وليس يلزم يحيي كذا ويميت كذا، يبقى هذا متعدي لكن جرى مجرى اللازم. متى يكون المتعدي جرى مجرى اللازم؟ إذا لم يتعلق بمفعوله قطع نظر عن مفعوله، لأن المراد هو ماذا؟ هو أصل الفعل، فإذا أريد أصل الفعل فلا يلزم أن يتعدى المفعول وإن كان الفعل متعديا. يبقى عندنا الآن ثلاثة أقوال، هذه طلعت كده الشنقيطي، طلعت كده في الإيه؟ في الأول كده، هذه طلعت. فعندنا ثلاثة أقوال الآن في لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. الوجه الأول أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، يبقى لا تقدموا كما قرأ يعقوب، يبقى مضارع قدم اللازمة وبالتالي ما نحتاجش إلى مفعول، ليس عندنا مفعول. طب ليس نحتاج إلى مفعول، يبقى المعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا مش لا تقدموا، لا تقدموا يبقى بقت متعدية تحتاج إلى مفعول، لكن لا تقدموا يبقى هذه إيه؟ هذه لازمة، هذه لازمة. طيب يبقى لا تقدموا مضارعة قدم اللازم. اثنين، قدم المتعدية وإنما حذف المفعول من أجل التعميم، لا تقدموا قولا ولا فعل. ثلاث، مضارعها أيضا هي من قدم، مضارع قدم المتعدية ولكن التي جرت مجرى اللازم والتي ركز فيه على معنى الفعل بقطع النظر عن التعلق بالمفعول، يبقى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تجعل مقدمة بين يدي الله ورسوله، يمنع التقدم بين يدي الله ورسوله كما قال تعالى وهو الذي يحيي ويميت، أي هو المتصف بالإحياء والإماتة ولا يراد ذلك وقوع على مفعول. فكذلك أنت تتصف بعدم تقدمك على إيه؟ بين يدي الله ورسوله. نعم، حد يعيدها ولا نعديها؟ الأولى إيه؟ خذوا نصف الجواب كله متشابه، أنا مضارع قدم، يبقى في الأجوبة الثلاثة مضارع قدم. بس نيجي بقى نقول قدم اللازم ولا قدم المتعدي؟ فالوجه الأول قدم ماذا؟ اللازم، وهتكون بمعنى لا تقدم. طيب قدم المتعدي. طب فين المفعول اللي تعدت اليه؟ محذوف يدل على العموم. كويس. ثلاثة، قدم المتعدي اللي جرت مجرى اللازم، نحن عايزين معنى الفعل بس، كما قال تعالى والذي يحيط. يبقى تعلق الامر بالفعل ذاته بغض النظر عن المعمول بس. يبقى هنا اهي الوجه الاول مضارع قدمه، والثاني مضارع قدمه، والثالث مضارع قدمه. الوجه الاول مضارع قدم اللازم، وهيبقى هنا لا تتقدم، لا تقدم. طيب الثاني مضارع قدم المتعد. طب فين المفعول؟ حذف لدلاله العموم. طيب والثالث يبقى مضارع ايه؟ قدم المتعدي الذي جرى مجرى اللازم الذي هو فيه التركيز على الفعل نفسه. استولت. طيب نسمع ثاني. قول ثاني بقى. مضارع قدم المتعدي الذي جرى مجرى اللازم. ها
مضارع قدم الاولى بمعنى انها لازمه ويكون المعنى لا تقدم، والثانيه تكون متعديه وحذفت باراده العموم فيكون المعنى لا تقدم اي شيء، والثالثه مضارع قدم واللازمه والمتعديه جاءت في الدلاله على معنى الفعل وهو التقدم.
نعم. وكقوله تعالى قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن المراد أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين به، ولا يراد هنا وقوع العلم على المفعول. قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يعلمون كذا ولا يعلمون كذا، لا مش ده المراد. ده المراد أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين بالإيه؟ بالعلم. وكذلك على هذا القول لا تقدموا، لا تكونوا من المتصفين بالتقديم، لا تكونوا من المتصفين بالتقدير. والمعنى لا تتقدموا، لا تكونوا متصفين بالتقدير. وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية أفلا يتدبرون القرآن أن لفظة، طيب يبقى خلصنا من إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تكونوا من المتصفين بالتقدير. يبقى هنا المراد معنى الفعل نفسه لا تكونوا من المتصفين، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، أي لا يستوي العلماء بالإيه؟ بالجهل. من يعلم؟ المتصف بالعلم بالمتصف بالجهل. طيب وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية أفلا يتدبرون القرآن أن لفظة بين يديه معناها أمامه، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقول في شيء بغير علم ولا إذن من الله، فمن قال برأيه فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. وهذه الآية الكريمة فيها تصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرم، وتحليل ما لم يحلل، لأنه لا حرم إلا ما حرمه الله، ولا حلل إلا ما حله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. يبقى كل قانون وضع يخالف الشريعة فهو تقديم بين يدي الله ورسوله، وكل رأي يخالف النص الشرعي فهو تقديم بين يدي الله ورسوله. لكن هل يلزم من وصف التقديم بين يدي الله ورسوله الكفر؟ لا، فكل من خالف النص الشرعي فقد قدم بين يدي الله ورسوله، ولكن لا يلزم من ذلك الكفر. فقد يكون التقديم بين يدي الله ورسوله يراد به الكفر، وقد لا يراد به الكفر. إن قدم على وجه الأوجه الستة فهذا المراد بذلك الكفر، وإن قدم على وجه التشهي فإنه لا يكون إيه؟ فإنه لا يكون كفرا. نعم. وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم، وفي غير ذلك من المواضع. لكن أوضح الشيخ اختياره في هذه المسألة في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، حين بين أن المراد من وراء ذلك كله إيه؟ هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. أما المواضع الأخرى فقد تقدم عن صورة التجويل، الصور التي يحصل بها خروج الإنسان عن الملة بحكمه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهذه صورة وهذه إيه؟ وهذه صورة. ولهذا تجد هؤلاء إذا استدلوا بكلام الشنقيطي وكلام مشهور في قول تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، يستدلون بهذا الكلام ولا يأتون بكلام الشنقيطي في الآيات الخاصة بهذه المسألة، ويقولون تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ويأتون على الموضع في سورة الكهف ويجتزئون أيضا ليتسنى لهم ماذا؟ ليتسنى لهم المراد في استدلالهم. ولهذا أهل الأهواء نراهم يعتقدون قبل الاستدلال، ولهذا يقطعون في باب الاستدلال ما يتناسب معهم، أما بالسنة والجماعة لا يفعلون ذلك، وليس أصلا محتاجا إلى هذا، لأن العالم إما أن يصيبه وإما أن يخطئ، لأن المراد عنده هو النص الشرعي. ولهذا لا يكتزون كلام أحد. لماذا ما يكتزون كلام أحد؟ إما أن هذا الكلام يدل على حق فيقولون به، أو يدل على خلاف ذلك فيردون على صاحبه، لا يحتاجون إلى كثرة الشواهد بالبت أبدا، إنما يكفيهم الفهم الذي هو للسلف الصالح رحمهم الله تعالى. فعند ابن عباس يكفيني في هذا، واتفاق الأمة على ما قال ابن عباس ومدونة وأئمة السنة في كل كتب الاعتقاد محتجين بأثر ابن عباس يكفيني هذا. أنا لست محتاجا إلى كلام ابن إبراهيم أول وأحرف، أو كلام الشنقيطي أول وأحرف وغير ذلك. نعم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة واتقوا الله، أي بامتثال أمره واجتناب نواهيه، لأن التقوى يا أخواني إذا أفردت تضمنت امتثال الأمر واجتناب النهي، وإذا جمع بين التقوى والبر كان البر لامتثال الأمر وكانت التقوى لاجتناب النهي. انتبهوا، يبقى بين التقوى والبر عموم وخصوص، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاء البر والتقوى كان البر لامتثال الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي، وإذا جاءت التقوى فقط أو جاء البر فقط فإنه يدخل فيه امتثال الأمر واجتناب النهي. قوله تعالى إن الله سميع عليم، فهو سميع لكل ما تقولون من التقديم بين يديه وغيره، عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره. نعم. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، عرفنا لا تقدموا قولا أو فعلا، هذا على اعتبار مضارع قدم اللي هي متعدية، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله على اعتبار أنها اللازمة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يحصل تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا على معنى لا تكونوا من المتصفين بالتقديم، هذا على معنى المضارع المتعدي الذي هو في ما جرى مجرى اللازم. بين يدي أي يعني أمام، فبين يدي يعني أمام، بين يدي الله ورسوله. نعم. وذلك يكون بأي شيء من ذلك، فلا ينبغي أن يتقدم قول على أي قول، ولا يتقدم فعل على أي فعل، لا تقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء من هذه الأشياء. وقد ذكر الله عن الملائكة كما في سورة الأنبياء بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول، فقد وصف الله عز وجل عباد المؤمنين بما وصف به الملائكة، فالملائكة لا تسبق بالقول أي لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، وكذلك المؤمنون لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، إنما قول أحدهم إذا قيل له قال الله قال رسوله قال سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمنين. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا لا ينبغي لطالب علم أن يقال له قضى رسوله فيقول قال فلان هذا ما يسمن ولا يغني من جوع، إنما المتعبد به ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده سهل جدا صح؟ سهل جدا يعني كل يحفظ هذه القاعدة، لكن عند التطبيق يا إخواني نرى تقديما بين يدي الله ورسوله لا يحصى ولا يعد، حتى عند من قد يقرر مثل هذه القواعد ويفسر للناس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم إذا جاء الأمر إلى عندي إذا به يبحث عن أي قول يدعم مذهبه، أي قول يدعم مذهبه، وهذا من التقديم. وقلنا أيضا بأنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ليس يعني الكفر في كل تقديم بين يدي الله ورسوله، لكن هناك تقديم يستدعي الكفر وهناك تقديم لا يستدعي الكفر. لماذا ننبه على مثل هذه يا أخوان؟ لأن البعض قد يستغل بعموم هذه الآيات فيخرج من ملة الإسلام أصحاب المعاصي، فيستغلون مثل هذه، مثل قول الله عز وجل أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل قول لا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم القوم يوقنون، مثل عبد الطاغوت اجتنبوا الطاغوت وتسمية الحاكم بغير ما أنزل طاغوتا أيضا، فيأخذ الطاغوتية والجاهلية والتقديم وكل هذا فيقول بكفر إيه؟ بكفر من فعل ذلك. ونحن نقول كل هذه أوصاف تنفير عن فعل هذه المعاصي، أما أن تصدق كفرا وغير ذلك فهذا على حسب الدليل وعلى حسب الحال، فهناك طاغوتية تصدق كفر، وهناك جاهلية تصدق كفر، وهناك جاهلية لا تصدق كفر. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرؤ فيك جاهلية، ولم يكفر بذلك، وهو بذلك يقصد الرد على مين؟ يقصد الرد على الخوارج الذين يكفرون بالجاهلية، ويقصد الرد أيضا على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عدس، وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقاب. أبو بكر أشار برجل وعمر أشار برجل، فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما أي تنازع في هذا الأمر، فأنزل الله لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ذكره البخاري في صحيحه وغيره. وهذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضهم، أي ينادونه باسمه يا محمد يا أحمد، كم ينادي بعضهم بعضا، كما قال سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوا خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله ونحو ذلك. ونقتدي بالقرآن يا أخوان، فليس في القرآن أبدا يا محمد، إنما يا أيها الرسول يا أيها النبي، لكن فيه محمد على جهة الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء وما نزل على محمد، فحينما يكون إخبارا لا بأس بذكر اسمه هكذا. ولهذا قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، أما النداء فلا يشرع نداء إلا بما نادى به الله رسوله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله يا رسول الله يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم لا ينادونه إلا بذلك، بل كان الواحد يقدم بين يدي ذلك يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وإنما أمر أن يخاطبوا خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض كأن يقولوا نبي الله. وقولوا أن تحبط أعمالكم أي ألا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك لألا تحبط عمل. أن تحبط يعني لألا تحبط، كما قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يبقى الله بيبين لنا لنضل، لا يبين الله لكم ألا تضلوا. سبحان الله يا أخواني. ولهذا احنا نقول ايه؟ لابد من اللغة لفهم القرآن، ولابد من بيان القرآن للناس. لسنا من العرب الذين لم تدخل العجمة إلى ألسنتنا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إنما تأتي أنت الآن تقول لا لا لا، بس وجود القرآن وخلاص، وجود القرآن وخلاص. وجود القرآن هذا من يقرأه؟ من يفهمه للناس؟ من يعلم الناس حلاله وحرامه؟ ولهذا يا أخي الأمة متفقة على أن من جهل الحلال والحرام لأنه لم يبلغه، لم يفهمه، أنه لا يؤاخذ. والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا جدا. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث أبو هريرة في الصحيحين، ما قال النبي أعد ما مضى وأنت آثم؟ في الصحيحين استحيضت حمنة بنت جحش 7 سنين ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فرفع المؤاخذة حتى يحصل البلاغ. ومن فرق بين العقيدة وغير العقيدة، من فرق بين الظاهر والخفي، فما عنده أثار من علم، أثار من علم. ولهذا الذين يقولون سبحان الله إجماعات على العذر، عدم العذر بالجهل، نقول سبحان الله فهمك هذا أنت. وبحثنا أدلتهم ما وجدنا إلا العمومات، إلا من ومن ومن. يا أخي هذا في الفعل يا أخي، أما في الفاعل فالشريعة كلها عذر لمن لم يبلغه، أما من بلغ فلا عذر له وقد بلغ. من الذي فرق بين هذا وذاك؟ عقائد، وفرق بين العمليات. من الذي فرق؟ وفينا نبي يعلم وفي غد. دعوا هذا وقولوا بقولكم. إذا أنا مثل بحرقوني فإن الله لا يقدر علي. إنكار بعث، إنكار صفة القدرة على هذا النوع. سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يكفر. اجعل لنا ذات أنواط. قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله ولم يكفر. ماذا تريد يا شيخ إبراهيم؟ ماذا تريد؟ شوف المسألة سهلة ازاي؟ والله يا اخوان سهلة. إذا وصلت بقى لأصحاب الكتب الخاصة، واحد يقول لك والله، واحد راح يقعد مع أخ، أنت من منين؟ قال والله من طلبة الشيخ هشام. قال له والله يا أخي كان هذا رجل في السعودية، ما شاء الله كان معنا في السعودية، كان معنا في السعودية رجل يعني نحسبه على خير، لكن ما أدري يعني انحرف لما جاء إلى هنا. ليه؟ لأنه بيرى مسألة العذر بالجهل، عدم الإعذار بالجهل وكذا. أنا والله ما أذكره أبدا في السعودية، ولا قابلت واحد اسمه مدين هذا أبدا ولا أعرف. يقول كان ايش عرفك بي اصلا؟ واخد بالك؟ فنحن على ما نحن عليه، هذا هو الدين اصلا، هذا هو الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يعني ما لا يعجبه شيء يصف سرقه، ضلال، انحراف، سرق التسجيل. طب طلع لك تسجيل بدون سرقه؟ يا فضيله الشيخ الامام الفوزان، القول بان العمل شرط كمان. هناك من يدعي السلفية يقول، هناك من يقول أنا عن ماذا منهج السلفي ويقول بأن العمل شرط كمان في الإيمان. قال هذا يدعي السلفية، هذا مرجع ليس سلفي. طيب لا مسروق ولا غير مسروق، نرجع بقى نتوب؟ لا. فاقتراء لما تتهم بالسرق، ولا أنت ولا من هو أكبر منك يستطيع أن يقيم على هذه برهانا أبدا. حتى ولو قال الشيخ الفوزان نقول لا برضه لا، انت يمكن شغل بك يا شيخ، لا تسجيل كان هياخذ وجهك، يمكن الشيخ ناس، حتى لو الشيخ فوزان نفسه. وثانيا المسألة علمية، المهم اللي احنا المسألة علمية، هل العمل شرط كمان من كلام اهل السنة؟ هذا هو الجواب. لسه 9 محرم عندهم، امس عندنا احنا 9 واليوم 10 وعندهم اليوم 11. عندهم 10 هنا، المهم هو 9 يعني اول امس. 9 من المحرم فضيلة الشيخ الفوزان حكم من يقول بان عمل شرط كمال وكذا، وهو على المذهب يعني يقول بأنه سلفي ويقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان، ويقول إيمان قول وتصديق ها، لكن يرى العمل شرط كمال. فما تقوله في هذا؟ قال هذا يدعي السلفي، هذا مرجئ، هذا إيه مرجئ، هذا يدعي السلفية، هذا ادعاء السلفي. طيب ماذا نقول بقى؟ السائل الشيخ الميكروفون صرخ التسجيل كمان، هذا كلام فاضي، هذا كلام باطل. فلهذا قال الشيخون رحمه الله تعالى أن تحبط أعمالكم، أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون بذلك، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي القول بأن الضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي على القول بأن الضمير في تعزروه وتوقروه للنبي، وتكون الآية جامعة بين الحقوق الثلاثة، الحق المشترك والحق لله والحق للرسول. يا أيها النبي لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك، الإيمان بالله ورسوله، وتعزروا وتوقروا، هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا بكرة وعشيا، هذا الحق للرب سبحانه وتعالى. فالنبي يوقر ويعظم ويؤمن به، والله عز وجل يسبح له، هو الذي يسبح سبحانه وتعالى، وهو الذي يعبد سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يكون التسبيح له ولا العبادة له ولا الاستغاثة التي لا يقدر عليه إلا الله منه، وهكذا إنه لا يستغاث بي، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني الله مدا قل ما شاء الله وحده. ولذا نفصل بين التوقير والتعظيم والتعذير لرسول الله وبين العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحلف به ولا ندعوه من دون الله عز وجل. وقوله تعالى تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما تقدم، وقوله تعالى فالذين امنوا به وعذروه ونصروه، وقوله هنا ولا تجهروا له بالقول، اي لا تنادوه باسمه كيا محمد. وقد دلت آية من كتاب الله على ان الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وانما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير ليكون تربيه لنا. اذا كان الله خالقه ومرسله هو الذي يناديه يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر، فكيف بنا نحن مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم، كقوله وقلنا يا آدم وناديناه أي يا إبراهيم، قال يا نوح، قيل يا نوح، قال يا موسى، وإذ قال الله يا عيسى يا داود، الله أكبر. فهذا يدل على يا أخواني فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم في النداء، إذ لم ينادي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، أو بالصفة، بالصفات يعني يا أيها الرسول النبي المدثر المزمل. أما الأنبياء فكانوا ينادون بأسمائهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في الخطاب، وإنما يذكر بغير ذلك كقوله وما محمد إلا رسول، وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله. وقد بين تعالى أن توقره واحترامه بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها. كونك بقى توقر النبي وتعظم النبي ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كونك تفعل هذا فقد امتحن الله قلبك، أي أخلص ذلك، وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. وذلك في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولهذا لما سمع بذلك مين؟ ثابت بن قيس، وكان جهوري الصوت، قال فيا نزلت الآية، فيا نزلت الإيه؟ الآية. فمكث في بيته واعتزل الناس يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت؟ فقال جار له أنا أتيك بخبري يا رسول الله. ثم أتى النبي فقال يا رسول الله ثابت قد اعتزل بيته، وقال حبط عملي أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، فثابت من أهل الجنة. فإذا رأيتم فإذا أردت الواحد أن يرى رجلا يمشي على أرضه ومن الجنة فلينظر إلى ثابت ابن قيس.
أيضا الذين لا يقدمون بين
كذلك كذلك كل أمر في القرآن كل أمر في القرآن وكل نهي في القرآن يدخل في الآية. امتحن الله قلوبهم للتقوى الله أكبر أي أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. وذلك في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولهذا ما كان عمر يخاطبه بعد ذلك إليه إلا فرارا. وقال بعض العلماء في قوله ولا تجاروا له بالقول أي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض، بل كان بعضهم يتعدى حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرفع صوته في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك رفع الصوت على السنة على سنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال ابن عمر لولده لما ذكر ابن عمر قول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لن نعهن. قال الراوي فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله تقول والله لن نعهن لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية ونص وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهل مطلقا حتى لا يصغ لهم إلا أن يكلموا بالهمس والمخافة، وإنما نهوا عن جهل مخصوص مقيد بصفة. يعني مثلا الآن هذا جهل، إحنا ما أقول يا رسول الله يا نبي الله هذا جهل هذا جهل، لكن المنهي عنه إيه؟ جهل على صفة معينة تدل على عدم التعزير والتوقير، وهو الرفع الزائد عن الحاجة، وهو الخلو أعني الجار من عتب بمماثلة ما قد اعتدوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو بمراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. طبعا أي رتبة تبلغ رتبة النبوة؟ ما في رتبة تبلغ رتبة النبوة، لا كما يقول الصوفية بأن الولاية رتبة أعلى إيه من النبوة، كذبوا حتى يدعي الواحد لنفسه رتبة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا عندهم ختم الأنبياء لا ختم الأولياء. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي إنه لا يحبط عمله بغير شعوره، وظاهر الآية يرد عليه. عجيب، وهذا من الأدلة التي يستدل بها برضو بعض من يرى العذر عدم العذر بالجهل، يقول حبط العمل ولا يشعر. فهنا يقول وظاهر الآية أن الإنسان قد يحبط عمله ولا يشعر، وقد قال القرطبي إنه لا يحبط عمله بغير شعوره، وظاهر الآية يرد عليه، وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ونص. وقوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض، انتهى محل الغرض منه بلفظه. ومعلوم أن حرمة النبي بعد وفاته كحرمته في حياته. طيب انتهى هو في الكلام عن هذا. طيب تحقيق المسألة ايه؟ هنا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحبط عمل من أغضبه. هنا القرطبي يقول ألا يحبط عمله بغير شعوره، وهنا يقول ظاهر الآية يرد عليه. يعني القرطبي يقول كيف يحبط العمل بغير الشعور؟ فلا يحبط العمل بغير الشعور، وهذا يقول يحبط العمل بغير الشعور كما نص على ذلك الآية. فكيف إذن نفهم الأمر؟ ها؟
بعد الناس يحبط العمل.
طيب كيف يكون بغير الشعور هنا؟
هو لا يشعر يعني العقاب
أو مآل الكلب. أيوه تمام. ها؟ تمام. يعني هو يعلم النهي لكن لا يشعر أن النهي سيبلغ به هذا المبلغ. أنتم لا تشعرون أن الأمر قد يصل إلى هذه الدرجة. إن أحدكم يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، مش لا يلقي لها بالا أنها خرجت عفوية منه بغير قصد، لا، لا يلقي لها بالا أي أنه لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، فأوى بها في أن للسبعين خريفا. يبقى إذن هنا عدم الشعور لا يصح أن يستدل به على عدم الإعذار لمن وقع في خطأ وهو لا يعلم حكمه، لأن نصوص القضية بأنه لابد من علم العلم بالحكم. طيب إذا لا يشعرون، يعني لا تشعرون أن يبلغ بكم هذا الأمر هذا المبلغ وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم قد نهيتم عن ذلك. نعم، ومعلوم أن حرمة النبي بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولغة وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجة، كله لا يجوز ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر. وقد شدد عمر رضي الله عنه النكير على رجلين رفع أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، والحديث عند البخاري. مسألة الأولى، اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض منه أو تنقيصه والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، وقد قالت تعالى الذين استهزأوا بالنبي وسخروا منه حينما قالوا ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء من قرائنا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبل عند اللقاء، فأنزلوا قوله ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل بلاي وياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة الثانية، وهي أدنى من أهم المسائل، اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع كل شيء في موضعه على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على تشفيها إلا الله، فالتجاء المضطر الذي أحاط به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا الله وحده، لأنه من خصائص ربوبيه، فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، يعني اللجوء إلى الله هو عين توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. هذا معنى جميل يا إخواني، معنى رائع جدا، معنى رائع، لأن البعض يظن أن التعلق برسول الله هو عين التوقير. مدد يا رسول الله عين التوقير، عين التوقير للرسول الاتباع. يا سلام يا سلام يا شيخ محمد، كلام رائع جميل. شيخنا جامع بين أصلين عظيمين، بين أصل التوحيد وأصل الاتباع. أصل التوحيد في أن الله يفرض بحقه، والنبي له حق من التعزيز والتوقير لا من العبودية والألوهية، فلا إله إلا الله إفراده بالعبادة، محمد رسول الله إفراده بالاتباع. فعين توقير النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا تحب النبي فرد عليه رجل قال أنت لا تحب النبي ولا تعظم النبي، إذ الحلف تعظيم وأنا أعظمه وأنت لا تعظمه، من المعظم؟ المتبع. من المعظم؟ المتبع. واضح إخوان؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا قل أشهد أن محمد رسول الله، أنت لا تحترم النبي، هو سيدنا وسيد آبائنا، نقول له وسيد أجدادنا وسيد أمتنا، لكن النبي ما علمنا في هذا الموضع أن نقول هو سيدنا. فمن الذي يعظم النبي؟ المتبع. يا سلام يا سلام، سهلة لكنها غالية غالية يا أخوان. هو ذا الدين أصلا، راح الدين، راح الدين على هذا الاتباع ومعرفة حق الله ومعرفة حق رسول الله. ومن هنا كان ابن عبد الوهاب ضخما عظيم القدر، لأن كل مصنفات ابن عبد الوهاب للتمييز بين حق الله وحق المخلوق وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مسائل الجاهلية لتعرف ما كان عليها أولوها، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، القواعد الأربع، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، ستة الأصول، ستة المواضع في السيرة، كل ذلك لهذا الأمر. حق الله حق الرسول، حق الأولياء. فالأولياء تحب أولياء الله وتحب الصادقين وتحب الصديقين، لكن لا تعبدهم ولا تتعلق بهم. وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده في أوقات الشدة والكرب من خصال ربه تعالى. ومن هنا قد يبدو لنا تفسير قولة عائشة لما قال لها أبوها قالت أما قومي إلى رسول الله فاحمديه، فماذا قالت عائشة؟ لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. فلو اختبار لعائشة رصدت فيه أو تألقت فيه عند رسول الله، هل يغضب النبي أن تقول عائشة لا أقوم لا أحمد إلا الله؟ أبدا، بل إنها نجحت ونجحت ونجحت. نجحت حينما أخلصت في توجهها إلى الله وفوضت أمرها إلى الله، والله المستعان على ما تصفون. وحينما جاءتها البشرى فعلمت أن الله هو الذي نجاها. وأيضا قد يقول قائل لكنها بذلك هل بذلك انتقصت رسول الله؟ نقول لم تنتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لماذا قالت هذا؟ كانت تقول أحمد الرسول وأحمد الله، هي قالت أحمد الله لماذا؟ وأفرضت الله بذلك لماذا؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد لكون ذلك كان على اللسان. هنا يقول ابن القيم وهي كلمة دلال تدللت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها علمت من الموضع هذا أنها بلغت في قلبه مبلغا عظيما. والمرأة العاقلة المرأة الرشيدة هي التي تعرف مواضع الدلال على زوجها وأزمنة الدلال. رجل جاي من برا عامل شكل مع واحد برا وجاي داخل البيت في منتهى الغضب، ثم تتدلل عليه مثلا تشد من طوله وتعمل له اي حاجه على طول يكسر عظمه، مش ده وقته. لكن جاي مزاجه حلو، السلام عليكم، هي عاملين ايه؟ اعرفه تمام، مش عارف ايه، هنا بقى خلاص. او يكون خبر كويس كده مثلا هي خزنته لك وتريد بقى أن تتدلل عليك حتى تخبرك الخبر. يبقى المرأة العاقلة هي التي تستغل إيه؟ الوقت الذي تتدلل فيه على زوجها. أما لو أخطأت هذا فقد يأتي الأمر بغير ما تشتهي. فهنا تدللت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. من أصبح ذلك الآية التي في سورة النمل أعني قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإنه جل وعلا قال في هذه الآية الكريمة الآيات الكريمات العظيمات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله أكبر. يبقى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، على العباد السلام ولله الحمد. ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده، فقال أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذه المذكورات التي خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على إنبات شجرها إلى الله من خصائص ربوبية الله عز وجل. ولذا قال تعالى بعد أإله مع الله يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به، والجواب لا، لأنه لا إله إلا الله وحده، إلى آخر هذه الآيات التي فيها بيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله أإله مع الله، فلا فرق البت بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية في كونها كلها من خصائص الربوبية كلها نعرفها إيه؟ في كونها كلها ولا في كونها كلها ولا في كونها كلها ها؟ خبر إيه؟ كان نعم، لأن كان وما تصرف منها نعم. ثم قال أما يهديه في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في الظلمات في ظلمات البر والبحر وإرسال الرياح بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته التي هي المطر من خصائص ربوبيته جل وعلا. ولذا قال أإله مع الله. فقد اتضح من هذه الآيات القرآنية أن إجابة المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص ربوبية خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات والحجز بين البحرين إلى آخر ما ذكر، لأن الله ذكر ضمن هذه الآيات إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فليس هذا ذا الرسول ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لله عز وجل. فإن قلت بأن النبي يكشف الضر فقل النبي يخلق، لأنه لا فرق بين الخلق والإحياء والإمامة والإماتة والإنبات وبين رفع الضر، إذ جمع الله ذلك كله وجعله علامة على ربوبيته. وقد اتضح ذلك، وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية كما وضحت على هذه الآيات من سورة النمل، جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنت ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، معظمين لله ولرسوله، لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله هو اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، في إخلاص العبادة له جل وعلا وحده، هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به. طبعا إخواني الكلام في التوحيد والتركيز على أمور التوحيد هذا والاتباع ده محل الإمامة، ما في إمام إلا بهذا، ومن كان على هذا وقل علمه بفروع الفقه وكذا فهو إمام أيضا. الإمامة في التوحيد والسنة، هذه الإمامة، هذه هي الإمامة. وإن قل نصيب في لغة في فقه في حديث هذه الإمامة، موضع الإمامة إمامة للسنة والجماعة. ليه؟ لأنه ثبت على معتقد القرآن كلام الله غير مخلوق، فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به. تعالى بقى شعراوي يقول هذا الكلام في تفسيرك وخواطرك، مستحيل، كلام ده غير موجود. إنما يسأل هذا يتكلم هنا عن إيه؟ عن الذين يرفعون أصواتهم عند قبر رسول الله، كيف بالذي يدعونهم؟ ولهذا حول المسألة، قال هنا مسألتان وذكر مسألة إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بكشف الضر. هنا بقى هذا الرجل صاحب الخواطر اللي هو طبعا كانت ميتته قدوة للأمة وعالم من علماء المسلمين وكان يوم دفنه إعجازا صدق أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز، هذا الماء الطهور الذي لم يخلطه شيء خلاص. هذا الماء الطهور يقول ايه لما سئل عن حكم الصلاة في المساجد الفقور وان اناسا يمنعون ذلك، قال يا سيدي دول اغبياء، دول اغبياء. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن الصلاة في الخبر. ما الخبر؟ ايوه دخلنا بقى في اللغة، لخبطنا بقى، لخبطنا لخبط. ما بعض الناس كده لخبطت في ايه؟ في اللغة عشان يطلعك من المسألة، لخبطت كده، عارفين لخبطت؟ يلخبطك كده. وما القبر يا سيدي؟ يقول أنا مش عارف القبر. أنا ماليش دعوة، أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قولا. مثلا يعني لو لم أعلم اللغة. هو يريد أن أقول القبر، طيب القبر ده المكان المدفون فيه، المقبور فيه الميت، وبالتالي هل يصلي أحد في القبر؟ قالوا لا، قالوا دول أغبياء. طيب يا ذكي يا ماء يا طهور يا الذي كان موتك آية لطلبة العلم في ربوع الأرض السلفيين، السلفية العظيمة لا. طيب أيها الذكي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بانوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ماذا تقول أنت في هذا؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ تقول عائشة يحذر ما صنع ولولا ذلك لأبرز قبره. ماذا تقول؟ جاي أنت الصلاة في القبر، في القبر، الصلاة عند القبر، اتخذ المسجد عند القبر، والمسجد أعم من البناء كمان. أي تعبد عند القبر ولو بغير بناء فهو من اتخاذه مسجد. قال النبي كما جاء في الصحيح عن حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا. طيب كيف يمدح هذا الرجل؟ يمدح الشنقيطي، يمدح الرزاق عفيف المنوفي، يمدح عالم التوحيد في الأمة. خلاص ما لقناش لديه. هذا من باب المعادل الموضوعي، أنا ما أردت الرجل إلا ما أردت ما وراء الرجل، يعني ما عدناش لقين أصلا ما وراء الرجل إلا هو أيضا. ثم هذا يكذبه التصريح باسمه وذكر صفاته. هل تجد عند الشعراوي هذا التفسير؟ أبدا. هل تجد عند الطنطاوي هذا التفسير وفتح القرآن؟ أبدا. إنما الإمامة يا إخواني، الإمامة فسرت على طريقة السلف، علمت الفقه على طريقة العلماء، درست الحديث على طريقة العلماء. الطريقة إيه؟ ما هي الطريقة؟ طريقة العلماء رحمهم الله تعالى. هذا هو البخاري وضع لك كتاب التوحيد، طريقة البخاري، اعتقاد البخاري من كتاب التوحيد، الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب التوحيد، كتاب التمني، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب قتال المرتدين والخوارج، كتاب، كل هذا كتب موجودة عند البخاري، وضع في اعتقاده على طريقة أثرية، على طريقة إيه؟ أثرية. نعم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له الدين. وعلم أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علما يقينا أن ما ذكر من إجابة المضطر وكشف السوء عن المقروب من خصائص الربوبية. سبحان الله، يعني كان الكفار يعلمون ذلك. أيوة نعم كانوا يعلمون ذلك. ما الدليل؟ كانوا إذا دهمتهم القروب كإحاطة الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف يخلصون الدعاء لله وحده لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه، فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الإشراك. يبقى كانوا يعلمون ولا لا؟ إيه نعم. وقد بين الله جل وعلا ذلك في آيات، منها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم. وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أن سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، سبحان الله، رضي الله عنه، عكرمة أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة لنفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. تعرف هذا يا عكرمة؟ تعرف هذا يا عكرمة؟ تعرف أن قضية النبي هي إسلامك؟ تعلمون خلقه وصدقه وأمانته، ولكن الحوائل والموانع. فخرجوا من البحر، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن الإسلام ورضي الله عنه انتهى. وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين بالإسلام المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين، لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله، كما وضع الشيخ محمد القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين كان شركهم في الرخاء دون الشدة، وشرك هؤلاء دائما في الرخاء وفي الشدة. وبما ذكر تعلم أن من انتصر في أقطار الدنيا من الاتجاء في أوقات الخروب والشدائد إلى غير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين كله من أعظم الباطل، وهو انتهاك من حرمة الله وحرمة الرسول. ويحضر لي أخواني معنى الآن، يحضر لي معنى الآن، والله أعلم أن حفظ المملكة بعلماء التوحيد وبالتوحيد من حكمة الله، لأن البقعة الوحيدة على وجه الأرض المؤهلة تأهيلا كاملا أن يشرك بها وبسببها مع الله بقعة عاش النبي فيها ففيها مسجده، وبات النبي ففيها بيته، ودفن الصحابة ففيها قبورهم، ومسجد حرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وكعبة تقصد، بقعة لا يحوطها علماء التوحيد سوف يمارس فيها أعلى أنواع الشرك. ولهذا يبدو لي أن هذا التوحيد سيبقى في المملكة إلى آخر الزمان. عجيب يا أخواني، عجيب أن يجلس العالم هناك بجوار القبر وهو يقول لا تدعوا هذا القبر، وهذا قبر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لا قبر النبي ولا قبر الصحابي، ومع ذلك يقولون هلم إلى القبر. فكيف يحفظ التوحيد بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتجد الشرطي العسكري الذي ربما هو حريق يحطون القبر، امشي يا أخي، امضي يا أخي، يلا يا أخي لا تقف، امضي، فيحاط بجنود وعساكر. ولله الحمد والمنة، فحكومة تعتقد التوحيد وتؤمن به وتحارب من أجله، وعلماء يقررون التوحيد، سبحان الله. لأن هذه الأماكن مهلة يا أخواني، تعرفون يعني مسجد النبي، يعني إيه المحراب اللي كان يصلي فيه النبي، يعني إيه القبر اللي بينك وبينه جدار، ها؟ وهذا البقيع فيه كل الصحابة إلا النذر اليسير، هناك شهداء أحد، وهنا جبل أحد، وهنا مسجد القبلتين، وهنا ممشى الرسول كذا، وهنا دار كذا، وهنا دار كذا، وهنا المسجد الحرام، وهذه مكة التي لجأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لو كانت في أي بلد ما فيها التوحيد يا أخواني لكان والله لنسي الناس صلاة وحج، ولكانت العبادة هي التعلق بهذه الأحجار. لكن الحمد لله، ابتعد يا رجل، ابعد يا رجل، لا تأتي إلى هنا. ترى عند مقام إبراهيم يقف المطوع، ها؟ يجي واحد يتمسح بهذا، ابعد يا رجل، لا يجوز. عند مقام إبراهيم، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن حفظ التوحيد في هذه البلاد. وإلا كانت مشكلة يا أخوان، شوف الجزئيات في قاع الأرض من غير حاجة، أبو سريع وأبو حصير ويمكن قبر يهودي ولا قبور، أكثر هذه القبور وهمي أصلا، ما في قبور. واحد عايز يجمع أموال يعمل إيه؟ خلاص جان سيدنا فلان في النوم وحط كذا، الناس ينكروا في الأول، لكن ينشأ الصغير على هذا وتجعل له المقامات حتى يتعلق الناس به. نعم. قال لأن صرف الحقوق الخاصة بالخلق التي من خصائص ربوبيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يعتقد في مصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي صلى الله عليه وسلم وسخط كل متبع له بحق. ومعلوم أن صلواته أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه، وهو ممنوع في شريعته، في شريعة كل نبي من الأنبياء. التوحيد متفق عليه، التحذير من الشرك متفق عليه، أسماء الله وصفاته وهكذا، كل ما تعلق بالإخبار عن الله تبارك وتعالى وتوحيده، حق التوحيد بأنواعه، هذا كله متفق عليه بين الأنبياء. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بل الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يأمره الله بالأمر به في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة، فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله. لو رأيت رجلا مهما كان عظيما في نظرك وهو يدعي أن الرسول خالق رازق محيي مميت، ألا يسقط في نظرك؟ فلماذا إذا رأيت يقول استغيث بك يا رسول الله مدد يا رسول الله لا يسقط كذلك من نظرك؟ وإذا رأيت يدرس في مسجد الحسين كل جمعة بين حسين وبدوين يتقلب، أيكون هذا مقدم دما مثالا لطالب العلم السلفي، تلك السلفية التي ما عرفت بدعة منذ 30 سنة؟ أهكذا يكون الأمر؟ وطارة نقدم آخر في فتوى النقاب ونضفي عليه من الأوصاف ما لا يكون إلا للإمام أحمد أو مالك أو الشافعي، ويقال من وراء ذلك كنا نريد أن نثبت قضية النقاب ولكن هذه أردناها لشيء، نقول من أجل النقاب. وأين الأشعرية وأين التصوف؟ هب أنه رجع إلى النقاب، فما هو قولي له في أشعريته وصوفيته؟ قال فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص العبادة له وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء به في تعظيم الله وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به ولا نخالفه ولا نخالفه صلى الله عليه وسلم ولا نعصيه ولا نفعل شيئا يشعر بعدم التعظيم والاحترام كرفع الأصوات قرب قبره صلى الله عليه وسلم. وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله ويعظموا نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيم المواثق لما جاء به صلى الله عليه وسلم ويترك الخلق ما يسميه الجهل محبة وتعظيما، وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يوجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وأعلم أيضا رحمك الله أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير، فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضا من خصائص ربوبيته جل وعلا، يعني رفع الضر وجلب النافع، فالأمران لله. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وقال فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له، وقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، وقال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات، وقال واسأل الله من فضله، وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله. وقد أثنى الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتجائين إليه وقت الكرب يوم بدر في قول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فبين فنبينا صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. تنبيه، اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العباد ويتشمل جميع ما أمر الله. شوف يا أخوان الإطالة في هذا المبحث عند الشيخ في تفسير هذه الصورة، لأن هذا الأمر أمر أصيل وأمر التوحيد. طيب ما العبادة؟ قد يقول القائل حينما يتجه إلى النبي أن هذا ليس من العبادة، وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه، أن يتقرب إليه به من جميع القربات، فيخلص تقربه بذلك إلى الله ولا يصدق شيئا منه لغير الله كائنا ما كان، والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العباد. فلا ينبغي للمسلم عليه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيئة المصلي، لأن هيئة الصلاة داخلة في جملتها، فينبغي أن تكون خالصة لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو أصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. تبعتم يا إخواني؟ يعني يقول إذا سلمت على النبي السلام، لأن السنة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بالقبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. طيب لا تجعل يدك هكذا على هيئة الصلاة وأنت تسلم على النبي. قال لأن الهيئة داخلة في العبادة نفسها، وهذه من هيئات الصلاة فتكون عبادة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات أموالهم، فلما سمعوا به تلقوه فرحا به فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله، فقدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بكذب الوليد، فأنزل الله هذه الآية ويتدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره، فالفاسق لا يقبل خبره، فكيف بالكاذب؟ إذا كان الفاسق بالكذب، يعني الفاسق بأي لون من الألوان الفاسق لا يقبل خبره، فكيف بالكاذب الذي جرب عليه الكذب؟ كيف يقبل خبره؟ لا يقبل خبره، كيف تقبل دعوته؟ لا تقبل دعوته. ولهذا ذكر الشيخ ربيع حفظه الله أن العلماء تشددوا في خبر الكاذب بما لم يكن في خبر المبتدع إذا كان غير كاذب، ولهذا كان قبول رواية المبتدع بشروطها ولم يكن هناك قبول رواية الكذاب أبدا، فالكذب تقبل رواته أبدا بأي حال من الأحوال، الكاذب ما تقبل رواته، لكن المبتدع تقبل رواته بشروط، ولهذا هذا يدلك على أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. كذب إيه؟ لا يقبل خبره. ومن الكاذب يا أخوان؟ الكاذب الذي يخبر بخلاف الواقع. طيب، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين. الأول منهما أن الفسيق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب، فإنه يجب فيه التثبت. يعني إذا جاء الخبر محتمل نتثبت. الثاني وهو ما استدل عليه به أهل الأصول من قبول خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم المخالفة. فالأصولين يعبرون عن مفهوم الخطاب ومفهوم المخالفة، أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا. وهو كذلك شهادة العدل الثقة، العدل إيه؟ الثقة. إن جاء بإيه؟ خبر فأصدقه. طب إن قال حكما قلنا ما دليلك؟ صح صح يا ابن الله نجحك. صح صح. فرق بين حكم الثقة وقبول خبر الثقة. أما قبول خبر الثقة طبعا أنا أقول شعبة ولا أقول فلان ولا علام، أقول هذا خبر صادق ولا غير صادق، خلاص كالصحابة عندنا كلهم عدول. أما إذا حكم الثقة بشيء، إن كان حكم هذا الثقة بهذا الشيء حكم بحكم وقد فسره فهو مقدم على كل أحد، فإن كان خبره غير مفسر فإن عارضه أحد فإننا نقدم من عارضه إذا كان هذه المعارضة مفسرة. لكن إن فسر في ثقة قال والله فلان هذا كذا وفسر فسر طيب، وكلامه هذا في ثقة، كلامه هذا في ثقة، فإننا ننظر هل ما فسر به في حاصل في الثقة أم لا، موجود في هذا أم لا، لأنه قد يجرح بغير جرح، وقد يكون قوله هذا مبنيا على خبر كاذب. وهذا لما يأتي واحد مهما بلغ يطعن في أئمة المسلمين، فحينئذ نقول لا نقبل هذا إلا إذا فسر تفسيرا واضحا، وهذا التفسير واقع فعلا في حال الرجل. ننظر بقى هل هذا الرجل تاب منه، هل قاله باجتهاد وكذا، هل قاله متعمدا. وقد يخرج إنسان من السنة إذا كان قد قال القول هذا وهو متعمد للمخالفة وقد بلغه الأمر وخالف، لكن قد يفعل هذا أيضا يفعل مخالفة وقد يقع في البدعة ولا تقع البدعة عليه لأنه لا يدري أنها بدعة. فهذا لابد من تبين كل هذه الحالات، خبر مفسر، حكم مفسر، حكم غير مفسر، حكم مع وجود المعارض، حكم مع عدم وجود المعارض، حكم على الثقة، حكم على غير الثقة، كلها مسائل لابد من بحثها. ولا روح ولا كذا وش ولا فلان عالم خلاص وقد قال يا أخي جرح مفسرا، طب يا رأيت أن الجرح مفسر هذا يجعل هذا الرجل غير مقبول الجرح. فلو جرح واحد مثلا رجل لكونه يركب سيارة مثلا سيارة بمبلغ باهظ، ها سيارة غالية الثمن، يقول هذا يؤثر الدنيا لا تقبل منه، ها يكون جرحه هذا مقبولا ولا غير مقبول؟ فإنه جرح غير مجرد. طب واحد مثلا يلحن في بعض الألفاظ فقال هذا يلحن دعوك من لا تقبل العلم عنده، لا تأخذ العلم عنده، نقول هذا جرح ايه؟ هذا جرح غير مفصل، هذا جرح غير بغير جارح،
يبقى إذا لا يقبل جرحه وبالتالي نقول فلان هذا ليس من أهل الشأن، نجعل عليه علامة إكس خلاص ليس من أهل الشأن. ليه؟ لأن الأمة لو صارت وراء لما بقي سلفي إلا هو خلاص، لا سيما وهو متناقض حتى في قواعده، فإن أخطأ هو في اللغة ماذا قال؟ قال وماذا يعني؟ ما أحاط بلغة النبي أحد، بلغة العرب إلا نجس. يبقى هنا جمع بين ايه؟ الجرح غير مجرح وبين التناقض حتى فيما يجرح فيه، اذا كان جرحه غير مجرح. ان خالط احدا، ان مشى احد من غيره او كان في فتره في حياته مشى احدا وكان مبتدعا، تبقى معره ذلك فيه حتى ولو رد عليه وبدع. واما ان حصل له ذلك فلا يكون ذلك مبدعا ولا شيئا من ذلك، فيجمع بين التناقض وبين ايه؟ وبين الجرح غير المجرح. فليس كل من قال قولا في التشريع يا اخواني يقبل ايه؟ يقبل قلمه، لا سيما اذا ثبت التناقض. يعني بالامس مثلا واحد، هذا الواحد دمر الدعوه السلفيه، واليوم هذا الواحد نفع الله بالدعوه السلفيه، يبقى كيف يقبل الان جرحه وتعديله؟ لا يقبل بحال من الاحوال ابدا. ويكون هذا من خبر الفاسق، ولكن الذي لا يحتمل بل الذي يرد مباشرة. ليه؟ لأنه جرب. فإذا جرب الواحد مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة فتبين فيه الهوى في باب من الأبواب فإنه لا يكون مقبولا في هذا الباب أبدا. وهذا واضح يا أخوان، واضح هذا الكلام ولا لا؟ واضح هذا الكلام. ولكن أهل الشأن نعم هم الذين فيهم بقى قواعد الجرح المفسر من العالم، العالم إذا جرح، العالم إذا كذا، العلماء المعروفون المعروفون بهذا الشأن. ليس كل ما تكلم في الجرح وليه والتعديل. طيب، وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كلما دلت كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفا. وقد قدمنا معنى فسق وأنواعه، يعني العالم اللي يقبل جرحه العالم العدل، لأنه عندنا العدل أخذ بالمفهوم إن جاءكم عدل، فالعالم العدل. أما غير العدل فإنه لا يقبل خبره أبدا، غير العدل لا يقبل خبره. إذا كانت لا تقبل شهادته كيف يقبل حكمه على الناس؟ نعم، وقد قدمنا معنى الفسق وأنواع وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. وقوله تعالى أن تصيبوا قوما، أي لئلا تصيبوا قوما، أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم من القول المذكورين نادمين، لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم، لأنهم لولا يتبينوا في نبأ الوليد من بني عن بني المصطلق لعاملوا معاملة المرتدين، ولو فعلوا ذلك لندموا. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي فتبين بالباء تحتية موحدة بعدها مثنى تحتية مشددة ثم نون وقرأوا حمزة فتثبتوا، والأول من التبين والثاني من التثبت، ومعنى القراءتين واحد وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق. قوله تعالى ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان جاء موضحا في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وقول الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولي أولياء من دونه فلن تجد لهم أولياء من دونه، وقول تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون، وقول تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والآيات مثل هذا كثيرة معلومات، نرجو الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا. إذن الله عز وجل هو الذي يحبب وهو الذي يكره، فذلك من الله منة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسأل الإيمان من الله وتسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، ما يسألها العبد رسول الله ولا أحد من الأولياء، لأن أحدا لا يملك الإيه؟ الهداية إلا هداية الدلالة والإرشاد. قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب، إنما المؤمنون إيه؟ الأخوة يعني في الدين لا النسب. وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية. وبينا أدلة ذلك من كتاب السنة فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قوله لا يسخر قوم من قوم أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم. والعرب لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم. والعرب تقول سخر منه بكسر الخاء يسخر بفتح الخاء سخر يسخر على القياس إذا استهزأ به واستخف. وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس. طب لماذا فصل هنا مع السخرية أخوان؟ حتى لا يتبرى واحد من السخرية حصلت وهي سخرية فيها الضابط، أو لا يدعي واحد سخرية في شخص وهي ليست بسخرية. فالضوابط ترفع الإشكال مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر ومن أقبح القبيح. استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل، يعني إذا كان الاستهزاء والسخرية حراما مطلقا لكنها تكون قبيحة إذا كانت من الأرذل للأفضل. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية. ومن السخرية أيضا يا إخواني الذكر عند الجرح والتعديل شخص بصفاته الخلقية، فيتكلم الواحد عن المبتدع أو صاحب الهوى يتكلم عنه بصفاته الخلقية فهذا من السخرية، لأن هذا خلق الله عز وجل. ولأن الرجل لا يجرح بهذا أصلا، لا يجرح الرجل بكون يعني أنفه كذا ولا بكون رأسي كذا ولا بكون يدي كذا ولا بكون كذا وكذا أبدا، ما يجرح الرجل بهذا، إنما بصفات استلعت ذلك. تخلف عن السنة، حارب أهل السنة، نشر البدعة، لكن ما في أحد يحضر منه لكونه أو يحكم عليه بالبدعة لكونه كذا أو يفخر الإنسان من ذلك. هذا أمر لا ينبغي الإنسان أن يتكلم فيه أبدا. نعم. طيب، فقام رجل ذو اليدين، فقام ذو اليدين لأن في يديه طولا، نقول هذا لقب لقب به للتعريف به وليس المراد السخرية ولا الاستهزاء. أو فلان مثلا البطين أو فلان اللي كذا، هذه صارت تعريفا لهم خرجت غير مخرج السخرية. ولهذا لو خرج حتى التعريف مخرج السخرية لمنع، لكن تعريف الذي لا يغضب منه صاحبه خلاص صار مشهورا بذلك. عمك محمد الطويل، عمك محمد القصير، عمك محمد الأحمر، عمك محمد الأسمر، خلاص. حتى الرجل نفسه لما يجي يقول مثل في طباخ عندنا اسمه محمد الأسمر، خلاص يجي عرف هو طبعك هتلاقي طبعك كرسي محمد الأسمر أصلا، خلاص عرف بذلك محمد الأسمر، عرف بذلك. يبقى لا ينبغي أن يسخر من ذلك، وكذلك لا ينبغي أن يسخر من اسم أحد، من اسم أحد فيقال بلية مثلا، بلية هذا سخرية، تبدي دخل في الجرح والتعديل أيضا. يعني لو واحد اسمه البيلي يكون مجروحا، تقول له اسمه رسلان لا يكون مجروحا، ما علاقة الأسماء؟ الأسماء ما تعلق بها جرح ولا تعديل، إنما الأوصاف، الأوصاف. طب فإذا كان انضم مع السخرية الكذب، كان في الصغر يستهزئ منه صرف يقول بلية كاذب، أكنت تلعب معنا؟ أتعرف بلدتنا؟ أتعرف أصحابي؟ فإذا السخرية زائد كذب تساوي عالم جرح وتعديل، كيف يكون هذا؟ اعقلوا أخوان بارك الله فيكم،
احكي له خلاص الحمد لله تسر امورك وسلام طيبين خلاص لم يعد الامور فيها لبس ولا فيها لبس لسه. هذا علم؟ هذا علم؟ هذه سلفيه؟ سبحان الله، كذب، افتراء، سخريه، تطاول، ثناء على مبتدعه، تناقض. بالامس الشيخ الذي قسم مظاهر السلفيين، وهذا الشيخ الذي دمر الدعوه السلفيه لما نزل من السعوديه، واليوم الوالد الجليل العالم الرباني الذي لا تامن يا اخي على دينك بارك الله فيك الا العدول الذين يتدينون بالعلم لا يتطاولون بالعلم ولا يسخرون من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجوز ابدا. وإلا فللناس ألسنن لو كان هذا يجوز. وقد يكون في صفات خلق هذا ما ليس في صفات خلق الآخرين، لكن هذا باب لا يجوز أبدا على الإطلاق. نعم، ده حتى يربط حتى هذا مع الآيات الكونية. ده صار كسوف، كسوف الشمس لما ذكر اسمنا. تصور إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياة ولا لذكر اسمه ولا لحياة. حتى الكسوف يعني بقى اسمنا مقلق للدرجة دي، بقينا مرعبين لهذه الدرجة، بقينا مرهبين لهذه الدرجة حتى الاسم. سبحان الله العظيم، لسنا على الجادة، لأن هذا العلم علم الصوفية اللي بنقرأه الآن، لسنا على الجادة لأن هذا العلم علم أشعرة، لسنا على الجادة لأن هذا العلم علم المعتزلة، لسنا على الجادة لأن الذين نقرأ منهم أئمة مضوا في اعتزال والتجهم والتصوف. لسنا على الجادة. نسأل الله ولا يزكي الإنسان نفسه، لكن احنا نتكلم عن منهج إخوان. أما بين العبد وبين ربه هذا باب آخر، باب آخر. احنا نتكلم عن منهج وكتب تدرس للأمة. زي واحد يسأل فيقول والله وهذا الرجل ليس على الجادة، أي جادة تقصدها؟ جادة الأسماء والصفات، ولا جادة القدر، ولا جادة الصحابة، ولا جادة توحيد الألوهية، ولا جادة الفقه، ولا جادة الأصول، ولا جادة مسالك العلماء، ولا جادة التلقى عن العلماء، ولا جادة اتخاذ العلماء جنة نصير وراها؟ أي جادة تقصد؟ ماذا يعني؟ علمنا، جزاك الله خير، نستفيد والله يا إخوان، الإنسان يستفيد من إخوانه. ليس الإنسان معصوما من الخطأ، بل أخطأ لا تعد ولا تحصى، ولكن الله ستراها علينا بستره الجميل بقبيح هذه الأشياء. وإلا والله لو أعطونا نحن ننتقد أنفسنا لأخرجنا له مجلدات، لكن الله سترها علينا، ولا ينبغي لأحد أن يجهر بستر الله عز بشيء ستره الله عليه، إذ كل أمة معافى إلا ولكن نحمد الله عز وجل على ستره الجميل، وإلا عيوبنا نحن أبصر بها. سهلة كده، فلان ليس على الجادة، بتقلد مين يا أخوي الله يكرمك؟ بتقلد مين؟ فلان ليس على الجادة، أي جادة يعني تقصدها؟ جادة ما تقول فلان ليس على الجادة الصوفي، فلان ليس على الجادة الحزبي، فلان ليس على الجادة التكفيري، فلان ليس على الجادة الجهمي، فلان ليس على الجادة الذي يثني على أهل البدع، فلان ليس على الجادة الذي لا يدرس كتب السلف، فلان ليس على الجادة الذي تعلم من كتاب وخرج يحدث الناس. ولا ما الجادة؟ ما الجادة؟ حتى الجادة هنعود نتعلم ما الجادة؟ ما الجادة؟ ما هي الجادة؟ هتتعلم شبابنا أيضا، لأن الشباب بيقع في حيرة، يجي يسمع علم السلف، يطلع بره يسمع أنه ليس على الجادة، طب يعني أي جادة؟ حتى يتعلم الطلبة يا إخوان، حتى لا يقع الطلبة كل يوم واحد ساقط ليه؟ ليس على الجادة. الجادة أنك لا تذهب إلى سوق، هذه الجادة. فمن لم يذهب إلى سوق خرج عن الجادة. أعطونا إخوان العنوان بارك الله فيكم حتى لا نأتي سكا أبدا. كيف الجادة؟ هذه الجادة؟ هذه جادة السلف؟ هذا والعلم؟ قال الله قال رسوله قال السلف؟ هذه الجادة ليست هذه الجادة. الجادة جادة السلف، الجادة الجماعة، الجادة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الجادة. إن حرفت عنها انحرفت عن الجادة، وإن استقمت عليها استقمت على الجادة، ولو خالفك أهل عصرك ورجال زمانك. فالجماعات ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يدعون رجوع للعلماء، طب هؤلاء هم العلماء. لا سرق من العلماء، طب جاء من غير سرق، ادعوا العلماء. هذه متجارة. آه لو كان العلماء يقولون مثل قولهم، آه لو كان.
قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، وما ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل واستهزاؤه به، وما تضمنته هذه الآية الكريمة، كما كان يحصل في المملكة أخواني يستهزئون من ابن باز، يقول حتى يوجد يمكن لعلكم تقرون هذا، يقول الباز والباز والباز طائر إيه خفيف تقريبا أو كذا، يلمزون ابن باز بالاسم باسمه ابن باز، ها؟ والبعض أيضا لمز العثيمين فيقول ابن عثيمين استهزاء يعني وسخرية، ابن عثيمين. فهذا ما يكون بهذا. نعم. وكان يقول هذا الأعمى، العلمانيون هناك يقول هذا الأعمى على ابن باز رحمه الله، هذا الأعمى الرجل الأعمى. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من نهي عن السخرية، جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع، كقوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقد بين تبارك وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فلا ينبغي لمن رأى مسلما في حالة الرثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه، لهذه الآية التي ذكر. قوله تعالى وليحمد الإنسان ربه، يا أخوان إن رزقه الله علما ما يسخر من خلق الله بالعلم، وإن رزقه الله مالا ما يتعالى على خلق الله بالمال، وإن رزقه الله ولدا فلا يتطاول على خلق الله بأولاده، وإن رزقه الله منصبا فلا يفخر على الناس بمنصبه. من أنت؟ فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان الأصل أنه يتواضع إذا من عليه بمنة من المنن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الفقر والتواضع يوم أن دخل مكة بديعا أبها عظيمة جدا، ظهرت النبوة صلى الله عليه وسلم لكل ذي عينين. لذا لما قال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قال لا إنها النبوة، إنها النبوة في فتح الله له، إنها النبوة في تواضع أخلاق النبي حتى يطأطئ رأسه لتمثل لحيته أصل رحله تواضعا لله عز وجل. اليوم يوم المرحمة الملحمة، لا اليوم يوم المرحمة. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه، كما تقدم إيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد وعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، والهمزة كثير الهمز للناس، واللمزة كثير اللمز. قال بعض العلماء الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا وازدراء، واللمز باللسان وتدخل فيه الغيبة. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين، لكنه بين ذلك في مواضع أخرى من كتاب الله. خلقناكم من ذكر وأنثى، طيب ما خلق الذكر والأنثى؟ آدم وحواء بين الله في الآيات الايه الأخرى من سلالة من طين، فبين أن من ماء مهين، فبين أنه
خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب، وقد بين الأطوار التي مر بها ذلك التراب كخير الرطل طينا لازبا طين لازب ومن وحمأ مسنونا وصلصالا كالفخار، وبين أنه خلق تلك الأنثى التي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم، فقال في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى في الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، وقال في الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة، الأول منها خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم عليه السلام، خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم، والثاني من ذكر بدون أنثى وهو حواء، والثالث من أنثى بدون ذكر وهو عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الرابع من ذكر وأنثى وهو سائر الآدميين، ولهذا رد الله على من ادعى ألوهية عيسى بخلقه بقوله تبارك وتعالى إذا مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وإذا كانت الألوهية لعيسى بخلقه فهي من باب أولى في آدم، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، لأن التنوع يدل على الإرادة والقدرة، فالله بقى جعل خلق خلقه وحيدا طريقة وحيدة حتى تقول لعله خلق خلق هكذا أو كان طبيعة أو أن الله يعجز عن خلافه، لكن من كل شيء خلقنا زوجين، ظلمة ونور، حق وباطل، توحيد وشرك، طويل وقصير، أسمر وأبيض، وهكذا مسألة قدمت هذه الآيات القرآنية المذكورة على أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعا عنه، وهذا أمر كوني قدري من الله أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه، وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضه بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي، فجعل الرجل قائما عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها، كما قال تعالى رجال قوامون على النساء الآية، فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن يتحقق، لأن الفارق بين النوعين كونا وقدرا أولا وشرعا منزلا ثانيا تمنع من ذلك منعا باتا، يبقى جاء الشرع على وفق الكون والخلق، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر، ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر لتحطيم هذه الفوارق التي يمكن أن تتحطم، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل، وبينا هناك أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله، ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق، فجعله بيد الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه، وفي تعدد الزوجات دون الأزواج، وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان، فالله الآية فالله الذي خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهما، وقد صرح في كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين في الشهادة، وقد قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي غير عادلة لعدم استواء النصيبين لفضل الذكر على الأنثى، ولذا وقعت امرأة عمران في مشكلة لما ولدت مريم، كما قال تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى الآية، فامرأة عمران تقول وليس الذكر كالأنثى وهي صادقة في ذلك بلا شك، والكفرة وأتباعهم يقولون إن الذكر والأنثى سواء، ولا شك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة، وقال في سبق السلبة يعني ليس الذكر كالأنثى، وكذب هذه الموجبة أي الذكر كالأنثى. وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وجه الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل وتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث وتعدد الزوجات وكون الولد ينسب إلى الرجل، وذكرنا طرفا من ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وبينا أن الفوارق الطبيعية بينهما كونها الذكورة شرفا وكمالا وقوة وقوة طبيعية خلقية، وكون الأنوثة بعكس ذلك. وبينا أن العقلاء جميعا مطبقون على الاعتراف بذلك، وأن من أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنوثة من حين نشأتها تحل بأنواع الزينة من حلي وحلل، وذلك لجبر النقص الجبلي الخلقي الذي هو الأنوثة كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقصة يتمم من حسن إذ الحسن قصرا. وقد يعني هذه الزينة ليست للكمال بل للنقص، ولهذا قال تعالى أولا ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله أولا ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فأنكر على الكفار أنه مع ادعاء الولد له تعالى جعلوا له أنقص الولدين، يعني لما ادعوا الولد جعلوا له الأنثى ما جعلوا له الذكر، وأضعفهما خلقة وجبلة والأنثى، ولذلك نشأت في الحلية من صغارها لتغطية النقص الذي هو الأنوثة وجبر ذلك بالزينة، وكذلك أيضا يكون جمالها في ضعفها، إذا أظهرت الضعف وكانت في أنوثة وهذا ضعف هذا ضعف، لكن جعل لها جمالا لجبر هذا إيه؟ جعل هذا الضعف جمالا فيها جبرا لهذا النقص الذي يكون فيها، فهو في الخصام غير مبين، لأن الأنثى لضعفها الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام أو أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكور إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيعي، ولهذا رأينا العلوم إنما ينشئها من الرجال والدعوة والتدريس، ولهذا كانت النبوة في الرجال لا في النساء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، فلا يكون النبي لا تكون امرأة نبية ولا رسولة، إنما النبوة والرسالة في الرجال دون النساء. وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما كثير في القرآن، قال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، والآيات مثل ذلك كثيرة معلومة. وأما الذكر فإنه لا ينشأ في الحلية ولا ينشأ فيه، لأن كمال ذكورته وشرفها وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى تزيين بالحلية التي تحتاج إليه الأنثى لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها، ولهذا كانت اللحية زينة في الرجل، والمرأة إذا خرج لها شعر يكون هذا مقللا جمالها، ولهذا شرع للمرأة مع الشعور غير ما شرع للرجل مع الشعور، فسبحان من زين النساء بالذوائب والضفائر والشعور، فالشعر الطويل هذا زينة، وزين الرجال باللحى فأبى الرجال إلا حلق اللحى وأبى النساء إلا حلق الشعور، فعكسوا الأمرين حتى في المنطق والكلام، فصار شبابنا اليوم أشبه ما يكون بالنساء والتخنع في الخطاب، وصارت نساؤنا اليوم أشبه ما يكون بالرجال في نوع الخطاب. ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشر المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونها فإن المرأة تتأثر بذلك تأثرا طبيعيا كونيا قدريا مانعا لها من مزاولة الأعمال كالحياة الحمل والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم، بخلاف الرجل في الأول بشيء من ذلك. نخرج المرأة يا أخوان لتكون إيه؟ قاضية وتكون حاكمة وتكون مجلس شعب، وهي والدة، امرأة تلد تكون قاضية، يبقى القضية محدد لك موعده يوم 14/9 تروح أجلت لكون القاضي وضع، وأجلت لكون القاضي يتوحم عند وحمة، لكون القاضي يتابع مع دكتورة، كيف هذا؟ قاضي يضع وقاضي يحمل وقاضي يرضع، كيف هذا؟ قاضي فين؟ في الشهادة المرأتان بالرجل أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما، وفي أنواع من الشهادة ليس في كل شهادة، فكيف تكون قاضية؟ فكيف تكون نائبة في مجلس الشعب؟ فهم عبد المقصود لما بيقول إحنا نريد أن يعني أن نعيد مسائل في الدراسة، رجل عالم فقيه الأمة يريد أن يعيد مسائل في الدراسة الفقه. إيه المرأة تذهب إلى القاضي في الانتخابات فلا تأبى، فتأبى أن ترفع الغطاء عن وجهها، ليه يا بنتي؟ ليه المسائل دي مسائل كانت قديمة، احنا لابد ان نعيدها. المرأة لها ان تكشف الوجه، فين تكشف الوجه؟ في حال الشهادة. طب هذه شهادة، هذه شهادة ام اختيار ولاية؟ وهل المرأة تختار وليا حاكما اميرا؟ ثم هل كل شهادة ترفع المرأة الوجه؟ ثم هل شهادة المرأة المسلمة بالرجل؟ ثم هل شهادة المرأة الكافرة بالرجل المسلم؟ ثم هل شهادة الفاسق بالمطيع؟ ثم هل شهادة الكافر على المسلم؟ ثم هل ولاية المرأة التي تترتب على هذه الشهادة جائزة؟ هذا فقيه، هذا الفقيه. ولهذا قلنا هات الشهادة من أولها، هات من أول باب الشهادة. كم تورطت الأمة مع أمثال يا أخوان المتعلمين، والله كم تورطت الأمة. لكن انظر إلى أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، لما قيل له عائشة التي خرجت معهم قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. مباشرة جاء الحكم، لأنه مبنى على نص، لا يمكن يحصل فلاح بتولية المرأة. يأتي كل السلفيين اليوم يجرون وراء ولاية المرأة من أجل ألا يأخذ المقاعد العلمانيون. طب وإيه اللي عند العلمانيين أصلا؟ عند العلمانيين إيه خطورة العلمانيين؟ إيه خطورتهم؟ أنهم يعكسوا الأحكام الشرعية، يجعل المرأة كالرجل، وأنت حضرتك عملت تحيط حكم الله ووضع الأحكام الوضعية، وأنت حضرتك عملت. بس هم لما جم لم يستدلوا بنص من الكتاب والسنة، لا إلى الحاكمية ولا إلى ولاية المرأة. لما أنت جئت بالأدلة، حلف الفضول، وجئت بصلح الحديبية، وجئت باستشارة نبي الأم سلامة، وجئت بأمور عظيمة، يبقى أيكما أخطر؟ أيكما الذي وضع الفتنة في الأمة حتى ختم هذا ذو الخويصرة، ختم بياناتي أيضا بأن الجيش الإسرائيلي أفضل من الجيش المصري في قضية بقى اللي كان ما يعجبه حكم المسلمين أصلا، لأنهم كفار يحكمون بغير الشريعة، فجاء الوقت الذي يرفع كمان قدر اليهود على قدر المسلمين. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قاتلوا الصحابة وسبوا الصحابة وتركوا غيره. وقد أوضحنا طيب، ثم قال ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع المدينة إلا مكابر في المحسوس أصلا في المحسوس، فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا من أعمى الله بصيرته. وقد قدمنا في الموضوعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب المبارك ما يكفي المنصف فأضر عن إعادته هنا. قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لما كان قوله تعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى يدل على استواء الناس في الأصل، لأن أباهم واحد وأمهم واحدة، وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض، بيّن تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي يعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بيّن الله ذلك بقوله إن كرمكم عند الله أتقاكم، فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. ولقد صدق من قال قد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، قد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وقد ذكر أن سلمان رضي الله عنه كان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر بقيس أو تميم. انتبه هذا معنى عميق جدا، لماذا في الآية قدم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وبعدين جاء إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لماذا هذا يا أخواني؟ مش مرة ورد، مرة ورد فرع عن المعنى. ها لماذا؟ ها حتى يكون. طيب ما نقول ان اقربكم عند الله اتقاكم وخلاص. هناك معنيان متلازمان، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا وهو أن المعنى الأول رد على ماذا؟ رد على الاستخار بالنسب والحسب، رد على هذا، فيكون تذكير الله بإرجاعك إلى الأصل نهيا لك عن التفاخر، وتذكير الله لك بأن التفاضل عنده بالتقوى حث على التزامه، وأن التباين يكون باعتباره، وعليه فيكون المعنيان قد عالجتهما الآية. فإن أردت أن تفخر، تفخر بماذا؟ نحن وأنت من أصل واحد. وإذا أردت أن تقول نحن وأنت من أصل واحد فلا تفخر وإن كنت تقيا، نقول لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى رد على من افتخر بالأصل وأنه يقتضي المساواة بموجب الأصل بإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورد على من علا وافتخر بشيء بأن أصلكم واحد فلا يستدعي ذلك الافتخار. أما التقوى فقط فإن أردت أن تفخر بنسب بحسب بلغة فإنا خلقناكم ذكر وأنثى، وإذا أردت أن تعرف عالي القدر من وضيع القدر فبالتقوى والعمل الصالح. واضح يا إخوان؟ يبقى ولهذا لا يجوز لأحد أن يفخر بجنسه، بلونه، بقبيلته، بأي شيء من هذا، لأن كل هذا لا قيمة له. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذه الآية القرآنية تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع النسب. ولهذا قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وهو العربي القرشي الهاشمي. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وهم الضعفاء. سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي والشعوب جمع شعب، والطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة، ستة: شعب، قبيلة، عمارة، بطن، فخذ، فصيل. فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائس، والعمارات تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل. خزيمة شعب، طبعا دي بقى بابه، بقى هذا بابه في الأنساب ولا هما الآلاف الأبيات هذه فين يروح؟ فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة، فصيلة عن الفخذ. وسميت الشعوب لأن القبائل تتشعب منها، وسميت الشعوب لأن القبائل تتشعب إيه؟ تتشعب منها. ولم يذكر من هذه الستة في القرآن إلى ثلاث: الشعوب والقبائل كما في هذه الآية، والفصيلة في المعارج في قوله وفصيلته التي تؤويه. وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الستة على بعض كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر: وإن ثلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر، كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ثلاثة قروء. يبقى يلا ها، يبقى عندنا ستة في العرب، شعب هذا العام يتفرع منه القبيلة، يتفرع منه العمارة، يتفرع منه البطن، يتفرع منه الفخذ، يتفرع منه الفصيل. ذكر الله ثلاثة في القرآن، ما هي؟ الشعب والقبيلة في قوله تعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل، والفصيلة في قوله تعالى: فأضعفهم الفصيلة، وهو الفرع من الايه، هو الفرع من الفخذ. فأقول هاشم فرع من بنو العباس مثلا، بنو المطلب، بنو أبي طالب، وهكذا. نعم. والبعض، ولا أدري هذا قول عامي أو قول لعلمي، هو أنه يقول القبائل وهم المنسبون يرجعون إلى العرب وكذا منسبون، وأما الشعوب اللي هم غير القبائل الذين لا أنساب لهم ولا قبائل يرجعون إليها. يعني مثلا إحنا الآن شعوب مثلا، أنا وأنت وكذا كلنا من الشعوب مثلا، لأن ما نعرف قبائل نرجع إليها، ما نعرف قبائل نرجع إليها. لكن مثلا قبائل في سيناء، قبائل في مطروح، قبائل في مملكة، قبائل في كذا، هؤلاء إيه؟ قبائل، هؤلاء قبائل. ولا يجوز الافتخار بشيء من هذا، لا يجوز الافتخار بشيء من هذا أبدا. إذ الافتخار ما يكون لا بقبيلة ولا بنسب ولا بكذا، إنما الرفعة عند الله بالتقوى والعمل الصالح. فرب رجل يطرد عن الأبواب، وإن تقدم لخطبة رأس لا يقبل، لكنه عند الله عز وجل عظيم. ورب آخر يتمناه الناس زوجا، وهو عند الله عز وجل خسيس لا قيمة له ولا قدر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قم يا بلال أذن، أول من أعلن كلمة التوحيد هو بلال الحبشي. سلمان منا آل البيت وهو فارس. قال قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمن. الأعراب غير العرب، الأعراب هم أهل البادية من العرب. أما يقال الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا أعلم ما أنزل الله ورسوله والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ من فيكم مغرما وتربص بكم الدوائر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. من الأعراب كذا، ومن الأعراب إيه كذا. ولهذا يقال نهي عن التعرب، يعني إيه؟ سكنة البادية. وشوف فوائد يا اخواني لآلي العلم ده ينتهي انت مش انت مش انت. وان الله جل وعلا امر النبي ان يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، وهذا يدل على نفي الايمان عنهم وثبوت الاسلام لهم. طيب فيها مبحث نخليها بعد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا، وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل هذا على نفي الإيه؟ لم تؤمنوا، نفي الإيه؟ الإيمان عنه، وثبوت قولوا أسلمنا الإسلام له. وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام. من أي وجه؟ إذا ثبت هذا ونفي هذا فيبقى الثابت هو الأعم والمنف هو الأخص. فنقول مثلا لست من أهل السنة ولكن أقول أنت مسلم، يبقى السنة إيه؟ أخص. نعم، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لا تدركه الأبصار. نفي الأخص في إدراك لا يستلزم نفي الأعم وهو الرؤية. واضح يا إخواني؟ لا تدركه ليه؟ الأبصار. بل نقول بأن نفي الأخص هذا إثبات للأعم، ولهذا لما نفي الإيمان هنا إثبات للإسلام. خلاص، لأنه لو كان أصلا الإسلام منفي لكان نفي الإسلام مستلزما لنفي الإيمان، مش فيش داعي أن يقال نفي الإيمان. تاني بقى القاعدة دي، خلاص، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل إن نفي الأخص دليل على ثبوت الأعم. وعليه لما استدلوا بقوله لا تدرك الأبصار عن نفي الرؤية، نقول لا تدرك الأبصار دليل إثبات الرؤية، لأنه إذا نفي الأخص وهو الإدراك دل على إثبات العام وهو الرؤية. إذ لو كانت الرؤية منفية لما أشير إلى الإدراك أصلا، ما هو إذا انت نفيت الإسلام ما في داعي أن تقول نفي الإيمان، ونفي نفي الإسلام نفي ما تحتوي من الإيمان. طيب، وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد والإسلام بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤدهما واحد. اسمع يا سلام، شوف لا تستغل عن تعبير العلماء. لهذا ما تخوض في كتب السلف يا إخوان كتب العلم، إيه اللي بيحصل؟ بيتضح هذا الحق بأكثر من سياق. لاحظ، من العلماء من قبل الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ومنهم من فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا خلاف مشهور معروف، والراجح تفرق بين الإسلام والإيمان، لأن النبي فرق بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل، وهنا تفرق بين الإسلام والإيمان. لكن لاحظ التلازم بينهما يوجب الاتحاد في المعنى من هذه الجهة. لهذا نقول فهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق اجتمع فيكونان بمعنى واحد، فإذا أفرد الإسلام وحده دخل فيه معنى الإيمان، وإذا أفرد الإيمان وحده دخل فيه معنى الإسلام. لهذا إياك أن تعتقد وجود إسلام بلا أصل إيمان، ووجود إيمان بلا أصل إسلام. وعليه فيكون هنا نفي الإيمان ليس للأصل، لأن لو نفي أصل الإيمان لاستلزم نفي الإسلام. أخذ بالك إخواني، يبقى لابد من إيه؟ من أصل الإسلام ومن أصل الإيمان. فأصل الإسلام هو عمل الجوارح، أصل عمل الجوارح، وأصل الإيمان هو ماذا؟ هو عمل القلب مع إقراره مع قول اللسان. ولهذا قال هنا إيه؟ ولقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل. يبقى التعريف هو دخل في الإسلام والإيمان بالعموم. ولهذا استعمل النبي الإيمان مكان الإسلام مكان الإيمان في حديث وفد عبد القيس، خلاص، أمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتظنون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر خصال الإسلام. يبقى لا تتصور إسلاما بلا أصل إيمان، ولا إيمانا بلا أصل إسلام. فإن قلت أصل إسلام لعندنا شهادتين، قلنا خالفت مذهب أهل السنة الجماعة إذ جعلوا ذلك عمل الجوارح وليس الشهادتين من عمل الجوارح عند هذا التخصيص، فهم يريدون عمل الجوارح، ولهذا صار المعترك بينهم وبين المرجئة في هذا الباب. فلما أثبتت المرجئة هذا الإيمان بلا وجود هذا الأصل، بلا وجود هذا الأصل غير أنهم قالوا هو ليس داخلا فيه مع إثنه، فإنك قد شبهتهم حينما أثبتت أيضا وجود هذا مع انعدام الأصل، وأنت تقول لكنه يأثم على تركه لهذا. فمن ترك أصل عمل الجريحة كان كافرا، ومن ترك أصل عمل القلب كان كافرا، لا ينازع في ذلك أحد من أئمة المسلمين. ومن هنا صار النكير على عبارة شرط الكمال، إذ كيف يكون من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به، ثم يكون شرطا والشرط ينفصل عن الماهية. هتلعب انت بقى أصل الشرط ورد، وإحنا الشرط الشرعي عندنا، المراد الشرعي عند أهل السنة الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية إن ثبتت فلا التفت إلى الحقيقة اللغوية، ودي قاعدة أخرى انتبهوا لها، عند حقيقة شرعية ما تلتفتش بقى الحقيقة اللغوية، أخبرك إلا على وجه إذا أردت أن أدعم الحقيقة الشرعية بالاستدلال. من هنا لم نلتفت إلى حقيقة الإيمان اللغوية التي يدعيها البعض إنها التصديق، ولكننا نقول تصديق وزيادة، ليس تصديق محض، إنما هو الإقرار، فيه أمن، فيه الأمان، فيه كذا. ولهذا يكون إيه الفارق بينهما في ذلك كبير، كما ألمح ذلك ابن تيمية رحمه الله. عند الصلاة لا حقيقة لغوية، لا التفت إذ أمر الناس بالصلاة الحقيقة اللغوية، وإنما التفت إلى الحقيقة الشرعية. واضح يا إخواني؟ نعم. فمؤدهما واحد، ولهذا يتناوب كما يدل له قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وإن كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة، لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء، معروفان يا أخوان، أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنه في هذه الآية هو مسماه الشرع الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيه والإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب، وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام، مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية على الصحيح، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر، وأن توكل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا، وإن كان القلب منطويا على الكفر، أي في إعطاء الوصف الظاهر، فمن كان ينطق بالشهادتين وكان يتبع عمل الجوارح وليس هناك ناقض ظاهر فهو المسلم في الدنيا، ولو كان كافرا في الآخرة لعدم تصديقه بقلبه. فلما قال بأن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الصحيح، هيقال له كيف أثبت له الإسلام؟ هنقول باللغة الإسلام اللغوي، وقبل الإسلام اللغوي، طيب هيورد عليك بأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، يقولك آه، لكن هنا هنقدم الحقيقة هذه لأن هذا الإسلام بالذات بنت الشريعة عليه حكما إذا كان قائما على الظاهر. ولهذا صغى إرادة الحقيقة اللغوية في قوله ولكن قولوا أسلمنا، لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب على القلب، هو إسلام لغوي لكن مكتفى به شرعا، لأن الشارع علق أحكام الدنيا على الظاهر، وكان انقياده واستسلام وإذعان، وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة. لهذا ايه منه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية، وأسلمت وجهي لمن أسلم، لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا في حالة، تصرف حالا في حالة. والمراد بالإسلام في هذه الأبيات الاستسلام والانقياد. وإذا حمل الإسلام في قوله ولكن قلوا أسلمنا، انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح، فلا إشكال في الآية. وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون كفار، لأنهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن. فإن قلت أثبتنا لهم الإسلام، قلنا الإسلام الظاهر اللغوي باعتبار الأحكام الدنيوية لا باعتبار الأحكام الأخروية. هذا قول عند السلف أن هؤلاء كانوا منافقين أصلا، أظهروا إسلاما وأبطنوا كفرا، لهذا لم تؤمنوا النفي للأصل، ولكن قلوا أسلمنا الإسلام الذي يعصم به الدم والمال. القول الثاني أن المراد بنفي الإيمان في قوله أن تؤمنوا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، وعليه فلا إشكال أيضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام، وهذا لا إشكال في أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. هذا قول آخر، يكون النفي للإيه؟ للكمال لا للأصل. تمام. وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على ذلك دلالة كما ترى، لأن قوله يدخل فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحنا مرارا، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود ونحو لا شرب أو إن شرب، واتفقوا أن مصدر واتفقوا إن مصدر قد جلب، أي أن الفعل بعد إن يكون في تأويل مصدر، والمصدر دال على العموم. وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم، ونحو لا شرب أو إن شرب أي شربنا يعني، واتفقوا إن مصدر قد جلب. فقوله ولما يدخل الإيمان في معنى لا دخول الإيمان في قلوبكم، والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخوله نفي كماله، والأول أظهر كما ترى. وقوله تعالى في هذه الآية قالت الأعراب، المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، هو من جنس الأعراب الذين قال فيهم ومن الأعراب من يتخذ أنفقه مغرما ويتربص بكم الدوائر. وإنما قلنا المراد بعض الأعراب في هذه الآية لأن الله بيّن في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. أريد هذا المبحث، شفتوا إخوان الضراعة الرجل، ها ضباعة الرجل وسهولة العلم. طيب نريد القولين في الآية، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المفسرون لهم في ذلك قولان، ها والمنفي هو الإسلام منفي في الآية؟ طيب والتالي؟ ماشي، إيضاح أحسن.
الأول
على التفسير الأول فالأعراب هنا كفار لأنهم منافقون، وعلى التفسير الثاني أن الأعراب هنا مسلمون، فيكون المنفع على جهتي أنهم كفار أصل الإيمان، والثابت الإسلام الظاهر اللي مترتب عليه أحكام الظاهر، وعلى التفسير الثاني يكون المنفي كمال الإيمان والمثبت أصل الإيمان الذي هو الإسلام الظاهر. نعم.
واستدل بأن بعض التابعين يكون أفضل من الصحابة وأن لم يسلم
جاهل، هذا جاهل أن يقول أن هؤلاء صحابة وأنه يؤخذ لكن بعضهم كان على هذا يبقى بعض التابعين أفضل، هذا خالف الحق في أمور. الأول إجماع الأمة على أن الصحابة أفضل ممن بعدها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم الجميع والأفراد، فإذا أردت أن تخرج من ذلك شيئا فأخرجه بالدليل. أنا كما كملتش هاي السؤال إيه؟
قد يكون دخل في الإسلام هذا الوقت
كيف؟ لا إحنا في باب إحنا الآن انتقلنا لمسألة ثانية، إحنا الآن انتقلنا لمسألة ثانية وهي الأفضلية، لأنه إذا ثبت أن هم دلوقتي أن هم صحابة واستلزم ذلك النقص ويكون التابعون ببعض أفرادهم أفضل من أصحاب بعض أفرادهم في بعض الأفراد، هذا مسألة ثانية. فنحن نقول هذا مخالف من أوجه، الوجه الأول أن التفضيل للصحابة على التابعين تفضيل عام لا فرق بين المجموع والأفراد، اللي يريد أن يقول ابن تيمية أفضل من حذيفة يجيب لنا الدليل، تمام؟ لأن الأفضلية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب يبقى إشكال، وهو أنه يقول هؤلاء أصحاب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحاب أصحاب حصل منهم ذلك، فنقول الصحبة قسمان، صحبة خاصة كان المدح منوطا بها وهم الذين صحبوا النبي مؤمنين به وعليه يخرج الصحبة بالمعنى الثاني وهي الصحبة اللغوية، صحب رجلا، وهذه كانت في من أظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر، فالمنافقون صحبة لغوية عايشوا النبي كانوا مع النبي لكن الصحبة خاصة مؤمنا به وعليه، فعلى التفسير الأول أيكونون صحابة أم لا يكونون؟ التفسير الأول لا يكونون صحابة وإن حصلت الصحبة العامة. طيب وعلى التفسير الثاني وأنهم صحابة ووقعوا في هذه المعاصي فإن لهم من الحسنات ما حصل والأعمال الصالحة ما حصل بالمغفرة، والصحبة كفيلة برفع الأقدار وعليه، فالصحابي وإن عصى أفضل من غيره لأن له من الأعمال وله من المقام وله من الأسبقية ما تمحى به تلك السيئات بل تتحول إلى حسنات، ويبقى فضل الصحبة لا يشارككم في ذلك أحد. تاني كيف نرد على من يقول بأن هذه الآية تدل على أن بعض أفراد التابعين قد يكون أفضل من بعض، يعني شيخ الإسلام أو هؤلاء مثلا العلماء المشهورين مثلا لا نظن بهم أن يكون عندهم أصل إيمان ما عندهم كمال مثلا فيما نحسب والله حسبهم، فيكون الواحد من هؤلاء أفضل من يقول مثلا هذا هؤلاء لو كانوا صحابة يبقى على ثبوت أصل الإيمان لا ونفي الكمال، فيكون هذا في دليل أنهم أفضل من بعض أفراد الصحابة. كيف نرد؟ خلاص هو سيبنا من المعنى الأول، مش هيكونوا صحابة بقى عن المعنى الأول هم دول المنافقون مش هيكونوا صحابة، وإن ثبتت لهم الصحبة ليه؟ مسألة الصحبة اللغوية. نعم. ومن هنا أيضا نفسر قول النبي لما قال في الحديث في يوم القيامة هؤلاء أصحابي فيحال بينه وبينه، الصحبة هي ايه؟ العامة اللغوية. نعم.
فتتحول الى حسنات، فتقول له يا رب كفر فتقول له يا رب كفر
أي نعم. يبقى عندهم الصوفية تفردوا بها والأسبقية تفردوا بها، أما المعاصي فهم يستغفرون منها ولو أعمال صالحة تجبها، هذا إذا ما استغفروا وتابوا. فيبقى الصحبة لا يقاربها أحد على الإطلاق، فأفراد الصحابة أفضل من أفراد من يأتي بعدهم. نعم. ما في إشكال، ما هو نحن نقول إن تابوا منها خلاص تبدلت هذه الحسنة، إذا ما تابوا فلهم صحبة ولهم 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 إلى شأن. نعم. قوله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لما قال هؤلاء العرب آمنا، وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله قل لم تؤمنوا، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أمر نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: أتعلمون الله بدينكم وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون، والله هو لا يخفى عليه شيء من حالكم، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا، وعالم بكل ما في السماوات والأرض، وعالم بكل شيء. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحا في غير هذا الموضع. لا يدعي الإنسان فضلا بالكذب يا أخوان، إنه أفضل واحد، إنه فعل، إنه كذا وكذا، وهو كذاب في ذلك. طب إن كان صديقا فما ينبغي أن يقول ذلك افتخارا، لكن له أن يقول ذلك عند الحاجة. واحد يقول أنا من السلفي، فاضطر أقول أنا سلفي مثلا بدليل كذا. واحد يريد أن ينال مني سوءا، واحد شكاني إلى شيخ مثلا أنني مبتدع وأنني ضال وأنني مثلا كذا، أروح أقول عند الشيخ أنا شيخ ضد، أنا فعلت وفعلت وشرحت وقرأت وعملت وسويت ودفعت ورديت. فهذا هل يقول واحد أنت لا ترى إلى نفسك؟ هل يقول واحد أنت تفخر بنفسك؟ لا، هذا مقام قضاء. فإذا استدعى الأمر ذلك فلا بأس. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لما أرادوا قتله ماذا قال؟ أراد أن يردهم بهذا، قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ قالوا: نعم. وهكذا. وكان ابن عباس يقول على الخبيث فقط، وقال ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا ونعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا رفضت إليه. ولا ينتوي يا أخوان، لأن البعض قد يلبس علي هذا الأمر. إذا أنت اتهمت بشيء، أنت رجل غير عفيف مثلا، فتقول: أنا ده أنا تزوجت امرأة واثنتين وثلاثة وأربعة والحمد لله، كما قال عثمان: والله ما كشفت ثياب امرأة في جاهلية ولا في إسلام. تقول: بس هذا يفخر بنفسه، والله يقول: لا تزكوا أنفسكم. لا تزكوا أنفسكم، هذا ليس تزكية، هذا ذكر ما تدفع عن نفسك به شبهة أو أمرا التصق بك. وما ماذا تقول يعني؟ دلونا، يعني ماذا تقول؟ تقول: أنا يعني ماذا تقول؟ واحد يطعن فيك في الألباني، تقول: نحن أولى بالألباني منكم بدليل كذا كذا كذا. يقول لك: بس نحن بسبيل التعظيم، بيقول على وجه التعظيم، ومنكم خلاص. هذا عادي وارد، لأن النبي قال: نحن أولى بموسى منكم. فاقتبس هذا السياق، لا يراد به الافتخار. لكن لما تأتي أنت تصلح يا مصلح وتقول: لا، كان ينبغي عليك أن تقول: نحن أولى بالقضيين بتجريح الألباني منكم. ده تسميه بقى، يعني كان ينبغي أنك تقول إيه؟ نحن أولى من القضيين، إحنا أولى من القضيين بتجريح الألباني. قاعدة رمتني بدائية وانسلت، نريد أن نرقى شوية بقى، عايزين حاجة أعلى من كده. يعني رمتني بدائية وانسلت دي قليلة قوي. فإذا هناك فرق إخوان بين ذكر عثمان، ذكر ابن مسعود، ذكر ابن عباس، طريقة الصحابة في هذا رضوان الله عليه. أمال إذا كيف تنفي تهمة التصقت بك؟ أنا الآن أقول لك يا أخي: أنت حرامي، سرقت مال الشركة. تقول لي: أنا يا شيخ سرقت مال الشركة؟ ده أنا يا شيخ الألم ده لا أكتب به في بيتي، أكتب به في المؤسسة فقط. ده أنا ابني أراد كذا فمنعته كذا. ده أنا لا أركب سيارة الشركة في بيتي. ده أنا كذا، ده أنا كذا. يجي واحد يقول لك: فلا تزكى أنفسكم، ورد شهادته لأنه بيزكي نفسه. كلام عجيب، كلام عجيب. هذا لابد أن يفهم المقامات إخوان. يجي واحد يقول: أنا وأنا وأنا. لا، ما ينبغي هذا. أنت إيه؟ أنت رجل فقير، إن كنت علما فهناك من أعلم منك آلاف المرات، من أنت؟ إن كنت غنيا فهناك من أغنى منك. لا تزكي نفسك، لكن إن حصل داء من الدواعي تقول والله ما تلبس بحزبية قط، تقول والله ما تلبس بدعة قط، تقول والله ما عرفت حقا فرضته قط، تقول كذا، هذا ما في إشكال، هذا ليس هناك فيه إشكال. نعم. يقول قوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدرهم يستخفون منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. انتهى تفسير سورة الحجرات للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، نكتفي بهذا القدر.